بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: أتذكر دليلا على أن الداعي إلى الله يحرص على سلامة قلوب الناس لا تنفر، لا ينفر قلوبهم؟ نعم. طيب، ها، ما الذي أجاب منكم؟ جوابه ينوب عن الآخر، حيث عائشة: مخافة أن تنفر قلوبهم. القلوب لها نفرة، حتى قال بعضهم: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. قال رحمه الله: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم، امرأة من ايش عندكم؟ سقط الميم عندنا. تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فضل ابن عباس. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. والعمرة أيضا كما في حديث أبي رزين العقيلي واسمه لقيط، يعتمر عنه إن لم يعتمر، ويعتمر عن أمه إن لم تعتمر. حج عن أبيك واعتمر. وقد جاء في هذا الحديث أن السائل امرأة، وجاء أن السائل رجل، وتعددت الحالات والأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تحج إن استطاعت ووجدت المحرم والقدرة على الحج عن أبيها وأمه وعن أمها، وهكذا عمن شاءت من الأقارب، والرجل كذلك. وأصل الحج جاء إنما عن الأقارب كالأب والأم والأخ، أخ لي أو ابن أخ لي، عم لي، ماذا أو نحو ذلك. وما عدا ذلك من التوسع الذي بوب عليه النووي رحمه الله، حيث الحج عن العاجز أي مطلقا فيه خلاف. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه فوائد. منها جواز الإرداف على الدابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن عباس ابن عمه. إذا كانت مطيقة، يعني لو أن إنسان أخذ حمارا هزيلا ثم ركب عليه وعساه أن يحمله هو، وقال لواحد: ركب معي، يجوز؟ ها؟ ما يجوز، يعني هذا من الظلم. أي نعم من الظلم، لكن إذا أردف على بعير، أردف على فرس، أردف على من الرواحل ما يستطيع أن يحمل بغير مشقة لا بأس. فقوله إذا كان مطيقا، إذا كانت مطيقة، وغالب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إرداف في مثل هذا الحال، فيما إذا كانت مطيقة. وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك، ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية. نعم محرم، لكن هل هو من كبائر الذنوب أم من صغائرها؟ ومنها إزالة المنكر، لأن المحرمات منها كبائر ومنها صغائر، والكبائر منها كبائر ومنها أكبر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الحديث، وقد ألف في مسألة النظر جزء، ابن القطان له جزء، لكن أيضا ألف في ذلك نظر، أقصد جزء آخر. ومنها إزالة المنكر باليد، لمن أمكنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير وجه العباس، يزيل المنكر بيده، وهذا جيد. ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز الميؤوس منه بهرم أو زمانة، أي مرض مزمن أو موت، مات ولم يحج، حتى وإن حج أراد أن يتطوعوا له لا بأس. ومنها جواز حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة. ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما، قوله بالقيام في نسختنا هذا بالقيم عليهما، وغير ذلك. وضابط البر أن يكون راضيا، وأن يقوم بما أوجب الله عليه، أن يكون والده ووالداه راضيين للإحسان الحاصل، وأن يكون ذلك قائما بما أوجب الله عليه. هات لنا النهاية لمزيد النظر. البر، ذلك البر، والبر معروف من التبرر. ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه، مستطيع بغيره، يعني يكون عاجز عن السفر لا عاجز عن النفقة، فيعطي من يحج عنه لو كان حيا. أما وهو قادر على القيام بالحج فلا يجوز أن يحج عنه أحد، يحج عن نفسه، عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده. وهذا مذهبنا، لأنها قالت أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لأن من كبر في السن تضعف قواه، وهم يحجون على الجمال ويحجون على الحمير وعلى البغال، وكبير السن قد لا يستطيع، يرتقل جسمه، أي يده ترتقل وأجسام جسمه يرتقل فلا يستطيع. فهذا يوحي بأنه لشدة كبره ولضعف قواه. أي يقاس على ذلك الذي يدوخ كثيرا السيارة على الواقع؟ أن الذين يدوخون لهم علاجات، ولهم كذلك أيضا صبر أكثر، كثير من المسافرين يدوخ، إلا أن بعضهم لضعف جسمه يشتد عليه التعب، فما كان الدوخة تؤدي به إلى مشقة لا يطيقها لا بأس، كأن يمرض ويتعب ويصاب بأمراض تضره، وما كان عبارة عن ما يحصل من وعثاء السفر له ولأمثاله فهذا ليس بعذر. ومنها جواز، وعندنا ومنها جوز، هذا النسخة تحتاج إلى انتباه. قول حجة الوداع وأنه لا يكره ذلك وسبق بيان هذا مرات. ومنها جواز حج المرأة بلا محرم، هذا الكلام ما نوافقك عليه، كلام باطل ولا يحتمله الدليل أيضا. كيف هذا؟ هذه امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يبرهن لنا أنها ما عندها محرم، قد يكون محرمها بجانبها أو بين الناس أو جالسا في موضع ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تتكلم معه لهذا السؤال المهم. أما أن يقال هذه امرأة بدون محرم جاءت حج من بلدها إلى مكة بدون محرم، فبأي برهان؟ إذن ما معنى وهو دليل على هذا القول؟ فالواجب على المرأة أن تتخذ محرما، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا محكم بين جلي لا ناسخ له ولا صارف. وهذا الكلام عبارة عن احتمال لا يبنى عليه حكم. قال إذا أمنت على نفسها، متى تأمن المرأة نفسها؟ غالب ما يحصل، غالب ما يعني المرأة قد يطمع فيها مع وجود محرمها، خاصة إذا كانت ملفتة للأنظار، فكيف إذا كانت بمفردها وتسافر بمفردها وترجع بمفردها؟ ما هذا الكلام ما هو مقبول، ما هو صحيح البتة. اكتتبت، وهل في هذا أنها بغير محرم ما معها أب ولا أخ ولا أخوان؟ قال اذهب حج مع امرأتك، يعني نهاها عن السفر إلى الغزو وأمرها أن يحج معها، على أنه لو لم يأمرها أن يحج معها وهو رد على هذا القول، فإن هناك ما يدل على أنه يبينه حديث آخر، لا يحل لامرأة بالله واليوم الآخر تحج إلا مع ذي محرم، على ما علم من الأدلة تحج مع بعض أرحامها، مع بعض مع حارمها. ما هذا ما عليه دليل، هذا القول ما عليه دليل البتة. طننا إلى الأوطار، ربما يغمى عليها تحتاج إلى من يحملها، من سيحملها بدون ما يغمى عليها أيضا؟ يعني أتعاب الحج وكذلك جهاد، هي تعتبر يعني القول بأنها أمنت على نفسها قولا فيه مغامرة بها. في باصات، رأينا باصات تأتي مليئة بالنساء ما فيها إلا السائق وما أدري وذاك المطوف، وعمدتهم مثل هذه الأقوال الباطلة. والذي يأخذ أقوال الفقهاء ويلفها وما مقصد ما هو وما حصلها بالأدلة يعرض نفسه للزلل وللمخالفات وربما لبعض الفتن. فهذا القول من أباطيل قول النووي رحمه الله، الذي يعني ماذا هو وجماعة، وإن كان ينقل عن جماهيرهم لكنه ما هو صحيح. أن يذهب مع أخته إلى التنعيم، اذهب بأختك فعمرها من التنعيم ثم وافني بمكان كذا، ما قال مأمون الفتنة اذهبي يا أم المؤمنين واذهبي إلى التنعيم وارجعي ولقيني مكان كذا. هذا والناس ما هم في هذا العدد الكثير، والناس أحسن حالا من هذا الحال. الناس الآن حالهم الله يعلم به. المهاجرة لا بأس، المهاجرة يعني المهاجرات أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بغير محارم لتعذر ذلك. ها؟ مهاجرا نقل الإجماع على ذلك، لأنها عبارة عن مخلصة لنفسها من هلكة من ضرر على أي حال يحصل لها، فحالها أشد من حال الحج التي تحج. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل. نقلنا في ضياء السالكين جملة من الأقوال في الرد على هذا القول مع بعض الأدلة. عن الفضل عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. هذا حديث ابن عباس في قصة الفضل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الخثعمية. ها الاستطاعة في حق المرأة إضافة وجود محرم أو زوج، هذا الاستطاعة في حق المرأة إضافة إلى استطاعة الرجل وجود محرم لها أو زوج لها، يعني من تحج معه ويكون ماذا راعيا لها، كلكم راعيا مسؤولا رعيته. حجها بغير محرم تسييب سيبة تضييع للرعاية، تضييع للرعاية، بل إنه لا ينبغي له أن يتركها تذهب تطوف غير محرم، كأن يكون من ساكن المسجد الحرام وهو جالس في البيت ثم تأخذ جوالها وتأخذ ثيابها وكذا وتذهب تطوف بعض الليالي في رمضان. حالات كثيرة تحصل لمثل هذه النسوان التي تذهب بمفردها وإن كانت من مكة، يذهب معها يا أخي ويزاحم ويخليها أمامه ويدفدف عنها، وعسى أن يسلم هو وإياها مفتن. ها المرأة ماذا؟ أما كونها تنظر إليه فهو ما هذا سهل، وأما كونه ينظر إليها فالرجل قد ينظر إلى جمال المرأة في هيئتها وربما بدا منها بعض جسمها، هذا ليس مما يدل على أنها تكشف المرأة عن وجهها. أي لا خطأ. وعلم الصواب بعد ذكر جملة أحاديث، وعلم الصواب أن كل ما يسمى سفرا لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بزوج أو محرم، لحديث ابن عباس فبه تجتمع الروايات ويعمل بها معا. وقد عرف أهل العلم المحرم، قال الحافظ ضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التعبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتعبيد أخت الزوجة وعمتها وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وابنتها وبحرمتها الملاعنة. واستثنى أحمد ممن حرمت على التعبيد مسلمة لها أبو كتابي فقال لا يكون محرما لها لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا دخل بها. ومن قال إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله، وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، لكن في إسناده ضعف. انتهى. وبهذا عرف النووي في شرح مسلم، عرفه النووي بالمحرم. قلت: لا دليل يثبت على جواز سفر المرأة مع عبدها، والله أعلم، سواء كانت شابة أو كبيرة السن لعموم الأدلة المتقدمة. وكذا سفرها مع النسوة عرضة للفتنة، وبه قال النووي في شرح مسلم. انظروا أين قال هذا، لأن كلامه هنا ما هو معجب، لكن له كلام آخر. قلنا في تلك الطبعة التي نرجع إليها، 104-105: فالمرأة ناقصة عقل ودين كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فممكن أن يتسلط بعض ذئاب البشر على مجموعة من النساء في السفر، لا سيما إن حصل ما يعرقل السير، ولا يكون المحرم لواحدة منهن محرما للجميع على الصحيح. وليس في إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالحج في آخر حجها حجها عمر ما يصرف هذا القول لأمور، منها أن عمر رضي الله عنه قد بعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كما في البخاري، وكان عثمان ينادي أن لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهودج على الإبل، فإذا نزلن أنزلهن في صدر الشعب فلا يصعد إليهن أحد، ونزل عثمان وعبد الرحمن بذناب الشعب، إلى آخر تلك الروايات التي ذكرها الحافظ في الفتح. فهذه حراسة مشددة على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ومع ذلك فقد خالفهن بعض نسائه الأخريات، فامتنعن من الحج بعد موته مع أن أمن الطريق وعدم الفتنة والحراسة المشددة. فقد ثبت من حديث أبي واقد الليث النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. ألزمنا ظهور الحصر، هذا هو الصواب. بقي له كلام في هذه المسألة، لأن رأينا التوسع فيها أهم. وش قال؟ الكلام الذي نقلناه. قال الشوكاني في السيل الجرار: بعد قول الماتن ومحرم مسلم للشابة، قال: أقول لورود النهي لها عن السفر بغير محرم، وأقل المسافة التي قيد بها النهي عن البريد هو البريد، إلى قوله: فالمرأة ممنوعة من السفر بغير محرم شرعا، لا يتم استطاعتها إلا به، وإذا امتنع إلا بأجرة لم تتم استطاعتها إلا بالتمكن من أجرته، يعني وليها إن كانت قادرة، وليها أو زوجها. وقد عرفت أن الاستطاعة شرع للوجوب، شرط للوجوب، فالتمكن من المحرم هو من شرط شروط الوجوب لا من شروط الأداء، ولا فرق بين شابة وغيرها. فإنه لم يرد في الأدلة التقييد بالشابة، وبهذا تعرف أنه لا بد من المحرم في سفر الحج وغيره. كلام طيب،